إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله يعيش في هذه الأرض مع تمحيص وابتلاء حتى يعرف الصادق من الكاذب، حتى يعرف ويعلم المخلص من المنافق، وحتى يعلم كيف أن الإنسان إذا ابتلي علم لذة الراحة والأمن والعافية والسعادة. يقول الله عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والابتلاء من الله سبحانه وتعالى على العبد وليس بمعنى السخط، فبعض الناس يظن أنه إذا ابتلي فإن الله ساخط عليه، وهذا ما ذكره الله عز وجل عنه وقال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فهذا ليس ميزانا، لأن الأنبياء مبتلون والصالحون مبتلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وهذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، أن الإنسان عائش في هذه البسيطة وهو ما يلاقي من مشاق وتعب. فقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي ما يكابده ويلاقيه من الشدائد والمصائب. عباد الله، الابتلاء سنة كونية سنها الله سبحانه وتعالى في خلقه، لكن حسبنا أن نتناول أمرا، وهو أن الإنسان إذا ابتلي به فبعض الناس لا يستطيع أن يصبر، فبعضهم ربما يعترض على قدر الله، وبعضهم ربما يجحد، وبعضهم ربما يأتي بكلمات كفرية وبعضهم ربما يعصب على الآخرين لأنه لم يتحمل قدر المشقة التي واجهها. هذه المسألة هي العين، والعين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العين حق. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين أيها الناس ذكرت في كتاب الله، وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت في آثار الصحابة، وذكرت في قصص وكلام العرب، وذكرت حتى في الشعر العربي. الله سبحانه وتعالى لما قص علينا قصة يعقوب مع أولاده فقد حذرهم من أمر خشية العين، فقال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ذكر بعض المفسرين أن مصر كانت لها أربعة أبواب، ويعقوب خاف على أولاده الأحد عشر فقال لهم: تفرقوا بين هذه الأبواب، لا تدخلوا جميعا من باب واحد خشية العين. وهكذا يفعل المؤمنون بالأسباب، ويبقى التوكل على الله ملاذا آمنا ومعتقدا صادقا، يأخذون بالحيطة والحذر، ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويثقون بالله سبحانه وتعالى. ذكرت أيضا العين في الكتاب العزيز عند أن حذر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من أذية الكافرين له ومحاولة قتله وإيذائه، فقال سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير في هذه الآية: دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق كما جاءت بذلك الأحاديث المروية. فالعين حق، والعين خطيرة للغاية، ومن شدة خطورتها حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من شره. فمن خطورة العين أن أكثر أموات المسلمين كانت موتتهم بسبب العين. صحيح في بعض الأحيان ربما يظهر علينا أعراض، فبعضهم ربما ذبحة صدرية، وبعضهم سرطان، بعضهم فشل كلوي، وبعضهم، لكن السبب الرئيس في ذلك في بعض الأحيان هي العين. يصاب الإنسان بالعين وبعد ذلك تخرج له الأمراض، بل بعضهم يموت فجأة وهو ليس بي شيء، وهو قوي يتحرك بكل حرية لكن أصيب بالعين. روى أبو داود الطيالسي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين. يعني الآن لما نزور مقبرة الخيسة أو المقبرة التي في أبو حربة وهي على الحكاية، أو الآن المقبرة الجديدة، أكثر من يموت من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأنفس يعني بالعين. من خطورة العين أنها تدخل الرجل القبر والجمل القدر. جاء في كتاب الحلية لأبي نعيم بسند حسن من حديث جابر أيضا، والحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. قال بعض شراح الحديث: قالوا أي أن الرجل يصاب بالعين فتخور قواه، وشيئا فشيئا حتى يهلك يموت. والجمل إذا أصيب بالعين بادر مالكه بنحره وتقطيعه وبيعه ثم يطبخ في القدور. هذا كل مآل العين. من خطورة العين أنها سبب في بعض الأحيان لسقوط إنسان من مكان شهر. لاحظ أصحاب أرباب المهن العملية العضلية كالطلاء والبناء، فبعضهم الدور الخامس والدور السادس نسمع أن فلانا فجأة سقط، فقد يكون سبب العين. رجل عائن مر في الشارع رأى الرجل معلق في الدور الخامس، أعطاه عينا فسقط فجأة. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فكان شيخا فيتردى منه. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا بسند حسن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين تستنزل الحالق، أي من يكون في مكان شهد. وهذه من خطورتها. من خطورتها أن تكاد تسبق القدر. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، من شدة تأثيرها تكاد تسبق القدر. من خطورتها أيضا سريعة النفوذ والقتل. إي والله، قد تودي بالإنسان إلى المهالك المصاب بالعين. فالعائن يصيب المعيون أو المعين، يصيبه بالعين فقد يقتله في بعض الأحيان. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر مبحثا حول من قتل رجلا بسبب العين متعمدا، فهل يعد قتل خطأ أو عمد أو شبه عمد؟ فالخلاصة من ذلك أن العين قد تقتل. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ومن قبله مالك في موطئه، وأيضا رواه ابن ماجه. جاء من طريق أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف يقول رحمه الله تعالى: كان أبي يغتسل بالخرار. هذا واد من أودية المدينة. فجاء عامر ابن ربيعة فرأى سهلا، وكان سهل أبيض جميل، كان جميلا، فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء، يعني ما رأيت من الحلاوة حتى بنت عذراء ليست مثله. وجاء في لفظ في مسلم الإمام أحمد والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، مخبأة العذراء كانت تختبئ في خدرها. فسقط سهل ووعك. قيل الوعك هو عصرة في البطن، وقيل الوعك رعشة مع حمى. فجاءت الروايات تختلف في بعض الألفاظ، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالقصة كاملة، وفي مسند الإمام أحمد جاءت مفصلة أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر فقال تتهمون من؟ قالوا عامر بن ربيعة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له على ما يقتل، على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عامرا أن يتوضأ، وأمر سهلا أن يغتسل من وضوء عامر. فلما اغتسل قام كأنما نشط من عقال، يعني ليس به شيء، ليس به شيء. فهذا من خطورة العين. من خطورة العين أيضا أنها سريعة التأثير في أجساد الأطفال. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص رقية الحية لآل حزم، ثم قال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، ما لم هكذا هزالة نحاف. فقالت أسماء يا رسول الله إنها العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ارقيهم. قالت فعرضت عليه الرقية قال ارقيهم. من خطورة العين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من العين، ولا يستعاذ إلا من شر. جاء في سنن ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. فالعين خطيرة للغاية. واعلموا عباد الله أن العين ليست وليدة الإسلام، يعني ما ظهرت أمر العين، ما ظهر أمر العين بعد أن جاء الإسلام، لا هي كانت معروفة في الجاهلية، كانت هناك من القبائل ما كانت معروفة، كانت معروفة بالعين، كقبيلة بني أسد. كان الرجل الأسدي إذا مرت به ناقة سمينة أو بقرة سمينة بكل ثقة ينادي لجاريته ويقول يا جارية هات المكتل والدراهم وابتاع لنا من هذه الناقة، فيصيبها بالعين فتسقط، فيبادر مالكها بنحر الناقة ثم تقطع ثم يشتري من هذه الناقة. والعرب كانت تسمي العائن بتلقاعة، ولهذا لو فتشت في قواميس اللغة العربية في مادة اللام والقاف والعين لقع معناه رمى، فكانوا يسمون العائن تلقاعة أي رامي، يرمي الناس ببصره. وبعضهم كان في الجاهلية من شدة تولعه بالعين ربما جوع نفسه 3 أيام، وإذا رأى شيئا مكن نفسه على أنه حاسد لهذا الشيء، وأنه حتى يصيبها بالعين. العين ليست فقط تأتي من قبل الإنس بل حتى الجن. فبعض الناس مثلا بعض الشباب من هو مفتول العضلات ما يظهر عضلاته ولا يظهر قوة أمام الناس خشية العين. لا تنسى أيضا قد تصاب من قبل الجن، من قبل الجن تصاب بالعين. جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جارية على وجهها سفعة، قالوا السفعة بقعة سوداء، ومنهم من قال الصفرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي من الجن، فإن بها النظرة. مع هذا الكلام كله لا تدخلك الوسوسة، فهناك خيط رفيع ما بين الإصابة بالعين والوسوسة، فهناك بعض الناس يتلاعب بهم الشيطان. قدر الله ما شاء فعل، عشان يكون حد دق فطر عين. فبعضهم أقول بالنسبة لهذا الأمر ما يتعلق بقضية العين، بعضهم يصاب بشيء من الوسوسة، فكل ما يحدث له يقول قد أصبت بالعين، فربما أقعده الشيطان وما به من مرض، أقعده الشيطان وما به مرض، وتعلل وليس بعلة، وينسب أي إخفاق أو فشل للعين، وهذا غير صحيح. فبعض الطلبة مثلا قد يكون بليدا في دراسته أو مهملا، ثم بعد ذلك يقول أنا أصبت بالعين. لا، فحذاري حذاري أن تدخلك الوسوسة في مسألة العين. ومن أجل تقريب هذا الأمر نذكر أولا أوصاف من أصيب بالعين، يعني حتى تعرف أنك أصبت بالعين أم لا. غالبا يكون هناك سرحان، شرود ذهني ما كان يعرف عنك من قبل، يعرف عنك بالتركيز، لكن من بعد ما أصبت بالعين كلما كلمك إنسان فإذا بك تشرد وتسرح في عالم آخر. من علاماته كثرة التثاؤب، وليس فيك نوم، يعني ما تكون سهرت وتثاءبت قلت أصبت بالعين، لا، لكن قد نمت بما فيه كفاية وتشعر دائما بالتثاؤب، هذه من أعراض العين. من أعراض العين آلام في آخر فقرة في الظهر، آخر فقرة تجد آلاما من غير أمراض أو دقة قد أصبت بها، لا، فجأة تصاب بهذا. من أعراضه أن الشيء الذي كنت تحبه وكنت مقبلا عليه صرت لا تطيقه، فمثلا عندك ورشة نجارة وكنت محبا لعملك ومتقنا له، فجأة إذا رأيت الورشة كأنك ترى جهنم ولا تحب أن تدخلها. أو كنت مثلا مبرزا في دراستك، فجأة كلما فتحت كتابا ما استطعت أن تقرأ سطرا، بل هذا الأمر حتى على طلبة العلم، فبعضهم قد يصاب بالعين فلا يستطيع أن يفتح المصحف وأن يحفظ آية واحدة بسبب العين. أو أنه من أعراض أيضا عجز أهل الاختصاص في تحليل هذا الأمر، فمثلا عندك سيارة أصيبت بالعين، لأن العين ما يصاب الإنسان فقط، حتى السيارة، حتى الغنم، حتى أي شيء، فأهل الاختصاص مثلا أخذت سيارتك من ورشة إلى ورشة فحصوها كاملة ولم يجدوا بها علم. أو ابنك الصغير ذهبت به عند مختصين من الأطباء وعملوا له كم من أشعة، أشعة في كذا وأشعة في كذا، فوجدوه سليما وما زال ولدك يشكو من رأسه أو من رجليه أو من يديه أو من النظر. هذه من أبرز علامات من يصاب بالعين. والإنسان ينبغي عليه إذا رأى الشيء الذي يحبه عليه أن يبرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الطبراني، قال: إذا رأى أحدكم ما يحب في ماله أو ولده أو أخيه فليدعو بالبركة فإن العين حق. يعني بعض الناس يظن أن العين فقط على الآخرين، لا، حتى أولادك قد يتضررون منك، بل حتى أنت قد تتضرر بالعين. فرجل كلمني قال بعض الناس لطم على بطنه، قال البلكونة كبرت كرشه. قال بعدها مكث أسبوعين في المستشفى بسبب العين، أصاب نفسه بالعين. وأحدهم قال لولده، وكان ولده يأكل بنهم يأكل بسرعة، قال الشاول بكم الغرفة، فاختنق الولد ومات. فقد يصاب الإنسان بالعين، يصيب أحب الأشياء حتى ماله حتى نفسه قد يصاب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب في ماله أو ولده أو أخيه فليدعو بالبركة فإن العين حق. نأتي الآن إلى أوصاف العائن. العائن هو بشر مثلنا، له رأس وله يدان وله رجلان، لكن العلماء ذكروا له أوصافا حتى نحذر منه. من أوصاف العائن أنه دائم التسخط، دائم التسخط على قضاء الله وقدره. يعني كيف حلقة زفت مهم ما يقول الحمد لله. طبعا هذه الأوصاف لا يلزم أن تكون في كل عائن، فالعائن قد يكون رجلا صالحا ولم يقصد، لكن هذه الأوصاف في الرجل الذي يتعمد في أذية الآخرين. وإلا عامر بن ربيعة صحابي ونعتقد فيه الصلاح، لكن هذا كلامنا، والأوصاف التي نذكرها أو ذكرها العلماء هي في من يتعمد في أذية الغير. فمن علاماته أنه دائم التسخط ولا يرضى ولا يقنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فينبغي على الإنسان أن يكون قنوعا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويرضى بما قسمه الله وقدره. وهناك أبيات جميلة للإمام الفقيه الشافعي رحمة الله عليه، صحت عنه كما روى ذلك اللالكائي. فكان الإمام الشافعي إذا توضأ في الليل ليصلي قيام الليل كان يقول أبياتا: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خلقت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. تسليم كامل، تسليم كامل لأمر الله سبحانه وتعالى ولقضائه. من أوصاف العائن أيضا البخل والشح. بعض أهل العلم فرق بين البخل والشح كما ذكر ذلك عن طاووس، ذكر ذلك الذهبي في السير في النبلاء. قال: البخيل الذي يحرس مما عنده ولا يلتفت مما يدي الآخرين، والشحيح الذي يحرس مما عنده من مال ويتطلع فيما أيدي الآخرين، فيكون فيه البخل ويكون فيه الشح غالبا. أيضا من أوصاف العائن اللؤم والخسة، تجده لئيما خسيسا ما يحب أن الناس يتوسعوا في معيشته. يعني سمع أن فلان اشترى سيارة جديدة يحسده يحقد عليه، وربما يضيق ذرعا لهذا الأمر. وأيضا حتى من أقاربه ما يحب أن يوسع الله عز وجل عليهم في أرض أو بيت أو سيارة أو زوجة أو غير ذلك. من أوصافه أنه يجيد عبارات الوصف والتشبيه. يعني رأى طفل صغير وليد أبيض قال: هذا ما ليس بوليد، هذا دمية لعبة. رأى سيارة مسرعة قال: هذا صاروخ أو هذه صاروخ. رأى بيت قال: هذا من الأهرامات. المهم يجيد عبارات الوصف، جيد عبارات الوصف والتشبيه. وسبحان الله، وهذا ابتلاء من الله، في بعض العبارات تتعجب كيف أتى بها سريعا، كما أخبرت أن رجلا رأى كلبا يبول على تاير سيارة، وطبيعة الكلب أكرمكم الله على أنه يرفع أحد رجليه لما يبول، فلما رأوا رفع أحد رجليه وبدأ يبول على التاير قال عبي 60، انقلب الكلب ميتا. يعني من أين هذا التشبيه وهذه السرعة البديهية؟ تستغرب تماما، لكن يجيد عبارات الوصف. ولذلك احذر بعض الأحيان حتى مجرد صباط مع صاحبك فتشوف عضلاته ولا شيء، ايش هذا الخشب، ايش بعض الأحيان ربما ترمي صاحبك بدون قصد، بدون قصد. ولهذا بعض أهل العلم ذكر العائن على ثلاثة مراحل. مرحلة أن العائن ما يتكلم، رأى شيء يعجبه ما يتكلم، قالوا هذا غالبا أنه لا يصيب بالعين، بل أندر من النادر أنه يصيب أحدا بالعين. المرحلة أو حالة أخرى أنه يرى ويتكلم ولا يبرك ولا يقول ما شاء الله ولا شيء، فهذا قالوا هذا غالبا قد يصيب الناس بالعين. حالة أخرى أنه يتلفظ لكن قبل آيات باللهم بارك أو ما شاء الله، حيث أنه لله الحمد المنة تكون وقاية بأن لا تصاب بالعين. فينبغي على العائن إذا يعرف أنه يصيب الناس بالعين كلما تكلم قال اللهم بارك أو قال ما شاء الله. الآن لنأتي إلى العلاج النبوي، وقبل العلاج النبوي لو جئنا واستقرأنا ما جاء في الكتاب والسنة لوجدنا الأمر على مرحلتين: إجراءات وقائية قبل أن تصاب العين. نحن نسمع دائما عبارة الوقاية خير من العلاج، هذه بمسألة العين، مسألة المس ومسألة السعر نافعة بإذن الله، لأن الذي أصيب بالمس الذي دخل فيه جني أو أصيب بالسحر أو أصيب بالعين وقد عولج تبقى آثار، تبقى ندبات آثار فيه، تبقى آثارا فيه. أما الذي لم يصب أصلا فهذا لله الحمد المنة يكون سليما معاف. فعندك إجراءات وقائية قبل أن تصاب بالعين حتى تتقي شر العين. من الإجراءات الوقائية التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل عرفه العلماء بتعاريف عدة من أحسنها ما ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال صدق الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب. يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله حسيبك، الله يحفظك من كل شر، فتوكل على الله حق التوكل. من أيضا الإجراءات الوقائية المواظبة على أذكار الصباح والمساء. أنا الآن لو سألت الحاضرين هل أتيتم بأذكار المساء؟ بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية ما يهتم بأذكار الصباح والمساء إلا إذا أصيب بمس أو سحر أو عين أو أصيب أحد من أهل بيته، بعد ذلك يصحو ويبدأ يهتم ويأخذ الكتيب الصغير بالأذكار ويضعه في جيبه أو مخبئه، يعني الجيب هذا موضعه. فهذا أنت في غنى عن هذا الأمر لو أتيت بالأذكار، لو أتيت بالأذكار قبل أن تصاب بالعين أو يصاب أحد أولادك، أو يصاب أحد أولادك. فمن هذه الأذكار بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات تقولها تكون لك نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى وواقية من شر العين. وغيرها من الأذكار كسيد الاستغفار وغيرها من الأذكار. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. يا أخي ولدك قبل أن يخرج بعد صلاة العصر يلعب مع الأولاد في الحافة فارقيه هذه الرقية، أو زوجتك حفظها ترقي ولدك بهذه الرقية، ولو حتى تكتب لها ورقة وتضع يدها على رأسه وتقول له هذا نافع بإذن الله، والله هذا خير من أن ولدك الذي عمره 7 سنوات أو 5 سنوات يعاني من أمراض وتذهب من مستشفى إلى أخرى إلى عيادة وأنت لا تستطيع ولا تتحمل أن ترى ولدك يتألم من ذلك، لا ترى ولا تستطيع أن ترى ولدك على هذه الحال، أنت في وقاية أو في غنى عن هذا الأمر. أيضا من الإجراءات الوقائية إذا رأيت أو سمعت رجلا يقول كلاما قويا تخشى على نفسك من العين فأطلب منه أن يبرك، قل له قل اللهم بارك أو بارك الله أو ما شاء الله. بعض أهل العلم كالشيخ بن عثيمين وجدت له تفصيلا قال إذا رأيت شيئا تحبه في مال غيرك فتدعو بالبركة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة ألا بركت، لكن لو رأيت شيئا أعجبك وأحببته في مالك قل ما شاء الله لقول الرجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ففي مالك قل ما شاء الله وفي مال غيرك قل اللهم بارك، وهذا تفصيل حسن. وبعضهم أنكر قضية أنك تقول ما شاء الله في الوقاية من العين، هذا غير صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في التفسير الكبير الذي هو له ومنسوب له يثبت في هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قال وفي هذه الآية دليل على أنه يقال للوقاية من العين قل ما شاء الله أو بنحو هذا الكلام. فمن الإجراءات الوقائية تطلب منه قل اللهم بارك قل بارك الله قل ما شاء الله، فهذا يكون نافعا بإذن الله. من الإجراءات الوقائية أنك تخفي محاسن في الشيء الذي تخاف عليها من العين، يعني مثلا الله رزقك بمولود أبيض جميل فلا تلبسه ألوان فاقعة لا سيما إذا كنت مهملا في قضية الأذكار ولا ترقي أولادك، فبعضهم مثلا معه ولد أبيض أو بنت بيضاء فيلبسه ألوانا فاقعة أزرق أحمر أصفر ولا يرقيهم، فهذا عرضة عرضة للعين. ذكر البغوي في شرح السنة أثرا عن عثمان بسند حسن أنه مر على طفل أبيض مليح فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين، اخفوا معالمه اخفوا معالمه، يعني مثلا اشتريت سيارة جديدة نوع يعني ممتاز معروف مرغوب ولونها مميز ما عاد في داعي تكثر الزينة فيها ولا سيما انك لا ترقيها، فيجوز ترقي السيارة ترقي البهيمة اذا خشيت عليها من العين، حتى الساعة فلك ان ترقيها إذا خشيت عليها من العين. طيب هذه الإجراءات الوقائية، نأتي إلى العلاج. من أنفع العلاجات من العين أن يتوضأ العائن ويغتسل المعيون أو المعين. كيف الوضوء؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، مثلا أنا عندي دلو الآن بالد العائن أتيت به قلت له يا أخي لو سمحت توضأ، يغسل كفي وما يسمى بالاستيكاف عند الفقهاء ويستنشق ويستنثر وضوء كامل، كل قطرة في هذا الدلو كله كل قطرة حتى الاستنثار ما عليه يتحمل حتى الاستنثار، فالمهم كل شيء يضعه في الدلو يضعه في هذا البلد، بعدها يأتي المعيون ويغتسل كاملا لا بأس حتى لو زيت ماء حتى لو زيت ماء واغتسل المعيون ما فيه شيء وهو نافع
وجرب. لو حتى زاد ماء يعني استقدر الرجل قال يا أخي كل بقايا زيد ماء واغتسل. لو قطرات من هذا العائن جاءت واغتسل المعيون بإذن الله تعالى نافعة، فهذا أنفع علاج بإذن الله. من العلاج أيضا الرقية. تقدم معنا في الرقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس كما في صحيح مسلم حديث جابر ارقين. وتقدم أيضا معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة كما في الصحيحين استرقوا لها على الجارية، استرقوا لها فإن بها النظرة. فالرقية نافعة. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي، حتى جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اشتكيت يعني تتوجع؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فالرقية نافعة، نافعة لمن أصيب بالعين. يعني أتى لي أخ وأصيب بالعين فإنني أقول له هذا الذكر، أو أنني أتي له بشيء من القرآن فإنه نافع. ومن خلال التجربة وهو نافع بإذن الله تعالى أنك تقرأ على زيت الزيتون آية الكرسي 3 مرات وسورة الإخلاص 3 مرات، قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كلها 3 مرات، والآية التي قبل الآية الأخيرة في سورة القلم وإن يكاد الذين كفروا تقرأها 3 مرات، تقرأ على زيت الزيتون كلها 3 مرات. والذي أصيب بالعين لا يلزم أن تكون أنت العين، لا أنت حتى القارئ. فالذي أصيب بالعين يدهن بكامل جسده كأنه يغتسل، إذا كان ما يعرف فين الموضع يعني يحس آلام هنا 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 قبل أن ينام 3 أيام، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، وهذا نافع وهذا مجرب بإذن الله تعالى. لكن لو تعلم الموضع الذي يؤذيك ويتعبك ويؤلمك فلك أن تمسح عليه فقط ويكفي. أما إذا لم تكن تعلم فإنك كأنك تغتسل كل موضع في جسدك، وإن كنت متزوجا فاستعن بزوجتك حتى تدهنك في أماكن لا تصل إليها يدك، فإنه نافع بإذن الله. ومن العلاج أيضا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني من ما قضاه الله وقدره، فادعوا. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فادعوا الله سبحانه وتعالى، يعني لو ما علمت واستطعت أن تعمل هذه الأشياء إلجأ إلى الله عز وجل وادعوه، فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. من العلاج في بعض الأحيان التدخل الجراحي، هذا ليس عند الفقهاء ولا أئمة المساجد ولا الدعاء إلى الله، هذا الطبيب الذي يقرر، ولا سيما إذا أصيب المعيون أصيب بأطراف رجليه أو أطراف يديه. فمثلا قال الطبيب هذه الفطريات ربما تنتشر، لو قصصنا الأصبع أو قصصنا القدم أو قصصنا إلى نصف الساق أو إلى الركبة وحتى لا ينتشر هذا الأمر فإنه نافع في بعض الأحيان إذا عينا وما استطعنا أن نبدل له شيئا حتى لا ينتشر به المرض. أخيرا هناك أشياء يظن بعض الناس أنها تدفع العين وهي لا تدفع، فبعضهم مثلا إذا قيل له كلام قال له الله أكبر الله أكبر. طيب إيش علاقة الله أكبر في هذا؟ يظن أن كلمة الله أكبر ستدفع عنه العين، وهذه لن تدفع العين أبدا، لن تدفع العين أبدا، وإنما بما تقدم من العلاج الشرعي النبوي. ومنهم أيضا من إذا خاف وسمع كلاما قويا منك قال صلي على النبي. طيب نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نصلي على النبي، لكن هذا ليس موضعه. المصيبة أن بعض الناس يركب لك هنا لهنا هنا هنا هكذا، لكل موضع له مكان. فعلى القرآن، وإن كان هو أفضل ولا شك من قولك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لكن لا يجوز لي أن أقوله في ركوعي وفي سجودي. فكل شيء له موضعه الشرعي. فبعض الناس إذا خاف على نفسه من العين قال صلى على النبي، هذا غير صحيح. أيضا مما يظنه بعض الناس أنه من الأشياء التي تدفع العين ما يقول إخواننا المصريون لما يسمعوا كلاما يخافون على أنفسهم من العين، قالوا خمسة وخميسة، عادوا يفرشون اليد تماما، خمسة الأصابع، خمسة وخميسة. طيب إيش خمسة وخميسة؟ خمسة وخميسة رمز وإعادة إلى سورة الفلق، هي خمس آيات. لا قرأ لك سورة الفلق ولا شيء، اختصرها قال لك خمسة وخميسة، يعني سورة الفلق في وجهك. وهذا كلام من البدع وليس من السنة في شيء. أيضا من مما يعتقده بعض الناس أنه من مما يدفع العين وليس كذلك ما هو منتشر عندنا في عدن. فإذا تكلم الرجل بكلام خفت على نفسي من امسك الخشب. طيب ما هو كهرباء، ما له علاقة أبدا، قل لك امسك الخشب. طيب إيش دخل هذا بهذا؟ ما أدري للآن، ما وجدت تفسيرا. أيضا مما يظنه بعض الناس أنه يدفع العين وهو ليس كذلك، يقول لك يعني إذا قلت له برك قال تبارك الله، هذا خطأ. قل اللهم بارك أو بارك الله، صيغة الدعاء، صيغة الدعاء، لا تقول تبارك الله في هذا الموضع. وإلا تبارك الله جاء في مواضع، وهي هذه كلمة تبارك ما تضاف إلا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا مما يظن أن الناس أنه تدفع العين وهي ليس كذلك، ما هو أيضا حاصل موجود في عدن، إذا دخلت المرأة النفاس ومع مولودها جاءت من المستشفى ودخلوا، ما تلاحظوا كانت عادة قديمة يسموها عادة، وهذا والله تدخل في حيز الشرك والعياذ بالله، يرمون بيضة، يفقشون بيضة. هذه فقش البيضة هذه هي أنه تدفع العين عنهم، هذا معتقدهم، تدفع العين عنهم، وهي أصلا فيها تقرب للجن والعياذ بالله. لا يجوز، لا يجوز هذا العمل. شوفوا لاحظوا إذا كانت عادات خالية من معتقد لا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن عادة في لها صلة بعقيدة فهذا الذي لا بد أن نبتعد عنه أو عن هذه العقيدة الفاسدة، خشية أن الإنسان يدخل في حيز الشرك. أيضا من الأشياء الذي يعملها الناس خشية أو يدفعون بها العين وهي ليست كذلك، وهذا موجود في القرى، ما تلاحظ بعضهم معه بقرة يطرح لها نصف شنبل، نصف شنبل يقص نصف الشنبل ويعلق على البقرة، وبعضهم حتى على السيارة، بعضهم على السيارة، وهذا غير صحيح. وبعضهم حتى يضع آية الكرسي. يا أخوان الآن آية الكرسي هي آية معظمة ولها منزلة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في حديث أبي أمامة أنه من قرأها في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، لكن هذا ليس موضعه، هذا ليس موضعه، وهذا على الصحيح. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب الرقية ويعلق على أولاده فسنده ضعيف لا يصح عنه رضي الله عنه. فبعضهم وهذا خطير مسألة يقص النصف النعال ويضع على البقرة وعلى السيارة، وبعضهم يضع قرن، قرن وعل يضعه على أحد أركان البيوت، فعندهم معتقد أنه تصاب، يصاب الإنسان بالعين أو خشية الإنسان يصاب بالعين. وبعضهم عندهم عادة خاصة في سقطرة عندهم أن الإنسان إذا اصطاد الوعل يريد أن يتفاخر فقط فيضعها، فقلنا لهم ابعدوه حتى لا يلتبس هذا بذاك. أخيرا، مما يظن الناس أنه يدفع العين وليس كذلك أو أنه شفاء، ما هو موجود حتى في حضرموت، فإذا علموا أن هذا عائن فماذا يصنعون؟ فيبطحون العائن، العائن يبطحونه ويتوجهون إلى جهة القبلة كأنه ميت ويكبرون عليه أربعا الله أكبر كأنه صلاة جنازة، يعتقدون بذلك أنه يدفع عنه العين. فينبغي على المسلم أن يتتبع السبل الشرعية. بقي هناك مسألة، بعض الأحيان الإنسان يتردد في الكلام عليها خشية أن الناس يفهمونها خطأ، وهي ما مما يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاكم لا بأس إلا أن يكون شركا. فبعضهم تعب يعني قال للعائن يا أخي لو سمحت أتوضأ، رفض مع أنه شرعا لابد أن يستجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا، شرعا علي أن يستجيب. لكن بعضهم ماذا يقول؟ يا أخي طيب لو أخذت منه آثار قطعة من الجرم الداخلي أو شيء من آثاره هل ينتفع؟ فأفتى الشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل رحمة الله عليهم أجمعين بجواز ذلك استدلالا بهذا الحديث، وأنا سألت شيخنا مقبل رحمة الله عليه فقال يجوز، استدل بهذا الحديث، وقرأت للشيخ ابن عثيمين هذه الفتوى على أنه يجوز. لكن بعض الناس ربما يتوسع كثيرا، فربما نترك هذا الكلام خشية هذا الأمر، ولكن من باب أن أغلب من هو حاضر من طلبة العلم أحببنا أن نبين له الجواز بهذا القدر، نكون قد تكلمنا عن العين، وإن شاء الله بعد الأذان تكون الكلمة للشيخ أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى.